إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة بين أنه يحب المطهرين الذين يتطهرون من الذنوب والمعاصي ويتطهرون من الأحداث ومن الأنجاس وغير ذلك. قال سبحانه وتعالى: والله يحب المطهرين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. قال كثير من أهل العلم: المراد بالثياب القلوب، وطهارة القلوب بإصلاح الأعمال، بإصلاح الأعمال وبترك الذنوب والمعاصي، كل ذلك من طهارة القلوب، من طهارة القلوب. فذهب جمهور علماء التفسير إلى أن المراد بالثياب القلوب، وقال جماعة من أهل العلم: المراد بالثياب هذه الثياب الملبوسة. فقال بعضهم: طهارتها يكون باجتناب النجاسات، وقال بعضهم: طهارتها بتقصيرها، فإن الثياب المسبلة تتقدر بالأوساخ وربما تتقدر بالأنجاس بطولها، فمن طهارة الثياب تقصيرها. وقال جماعة من أهل العلم: المراد بالثياب النساء، كما قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فحمل هؤلاء الثياب على النساء، فيطهر الرجل امرأته ويطهر محارمه بأن يسعى في صيانتهن، فلا يختلطن بالرجال الغير محارم، وهكذا لا يخضعن بالقول ولا يكثرن من الخروج من بيوتهن لغير حاجة، ولا يتكشفن بغير ولا يتكشفن في خروجهن ولا يلبسن الملابس الفاتنة كالملابس المزينة أو الملابس الضيقة ولا يتمايل في مشيهن ولا يتعطر في خروجهن فمنع النساء من هذه ومن غيرها من السعي في طهارتهن وذلك يدخل في قول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر على قول جماعة من أهل العلم وقد ذكر العلامة القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان أن الآية تدل على جميع ذلك فتدل على طهارة القلوب بإصلاح العمل وبترك الذنوب وتدل على طهارة الثياب من النجاسات وتغسيرها من تطهيرها ومن السعي في تطهيرها وتدل أيضا على طهارة النساء إما دلالة صريحة أو عن طريق الإيماء والتنبيه وما إلى ذلك من أنواع الدلالات والإشارات فالطهارة مطلوبة في دين رب العالمين سبحانه وتعالى الطهارة سواء طهارة القلوب أو طهارة الثياب أو طهارة الأبدان أو طهارة الأمكنة هذه الطهارة مطلوبة في دين الله سبحانه وتعالى والطهارة على أقسام متعددة نذكر شيئا من ذلك مما يسره الله سبحانه وتعالى فمن أنواع الطهارة طهارة الأبدان طهارة الأبدان وطهارة الثياب كل ذلك داخل في أنواع الطهارة طهارة الأبدان وهكذا طهارة الثياب من النجاسات وطهارة الأبدان من الأحداث وطهارة الأبدان والثياب من الأقدار كل ذلك داخل في مسمى الطهارة وهذا أمر مطلوب في دين رب العالمين سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وكل ذلك داخل في هذه الآية في محبة الله سبحانه وتعالى للتوابين وفي محبة الله للمتطهرين فيدخل في ذلك طهارة الأحداث وطهارة الأنجاس وطهارة الأقدار فطهارة الثوب وطهارة البدن مما جاء الإسلام به فالإسلام يدعو المسلمين إلى الطهارة في أبدانهم وإلى الطهارة في ثيابهم سواء كانت من طهارة الأحداث أو من طهارة الأنجاس أو من طهارة الأقدار ومن جملة ذلك ما جاء في الشريعة من الاغتسال ومن التوضأ ونحو ذلك وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون شرع الله سبحانه وتعالى الوضوء وشرع الله عز وجل التيمم وأراد بذلك طهارة الناس طهارة المسلمين حتى يتطهروا من الأحداث فشرع الله عز وجل مثل هذه العبادة من أجل هذا المعنى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى ولكن يريد ليطهركم فيريد الله سبحانه وتعالى أن يطهر العباد من الأحداث قال سبحانه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فينزل الله سبحانه وتعالى الماء من السماء من أجل هذه المعاني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من جملتها الطهارة، حتى يطهر الناس من الأحداث ويتطهرون أيضا من الأنجاس ويتطهرون من الأقدار. ولهذا ومن أجل هذا المعنى جاءت الشريعة بالترغيب في اغتسال المسلم لإزالة الأقدار. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغسل وكده في يوم الجمعة لأنه عيد من أعياد المسلمين، ولأن المسلمين يجتمعون في بيوت الله عز وجل لسماع الموعظة، لسماع الذكرى، لشهود الذكرى ولشهود صلاة الجمعة. وفي حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون من المدينة ومن العوالي فيصيبهم الغبار والعرق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل إنسان منهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو اغتسلتم ليومكم هذا من أجل الطهارة من الأقدار، فكان يأتون ويصيبهم الغبار ويصيبهم العرق، فتنبعث الروائح الكريهة إذا ما اجتمعوا في بيوت الله سبحانه وتعالى. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الاغتسال في يوم الجمعة من أجل هذا المعنى. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، يغسل في ذلك اليوم رأسه وجسده، وهذا حق على كل مسلم في كل سبعة أيام يوما يغتسل في ذلك اليوم، فيغسل رأسه ويغسل جسده، وهذا مما يدل على أن الإسلام جاء بالنظافة من الأقدار كما جاء بالنظافة من النجاسات، وجاء أيضا بطهارة الأحداث، فجاء الإسلام بكل ذلك. ومن هذا الباب ما جاء في مسلم الإمام أحمد عند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على السواك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليه من أجل هذا المعنى أن فيه معنى الطهارة، وهي طهارة من الأقدار، ما هي طهارة من الأحداث ولا من النجاسات، وإنما هي طهارة من الأقدار. فجاء الإسلام بالطهارة من الأقدار وندب إلى استعمال السواك، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهذا نوع من أنواع الطهارة الذي جاء في الإسلام، طهارة الأبدان وطهارة الأذوان، سواء كان طهارة من النجاسات أو من الأقدار، وطهارة البدن قد يكون من ذلك وقد يكون أيضا من الأحداث، إما من الحدث الأكبر وإما من الحدث الأصغر، وكل ذلك داخل في مسمى الطهارة، وجاء الإسلام بذلك. ومن أنواع الطهارة وهي أهمها طهارة القلب وطهارة العمل وطهارة النفس والروح، فهذه أهم أنواع الطهارات، فإن بها سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. طهارة القلوب وطهارة الأنفس والأرواح، بذلك سعادة المرء في الدنيا وفي الآخرة. والذي ينبغي أن يحرص المسلم على هذه الطهارة أعظم من الطهارة الأولى، وكل مطلوب وكل جاء به الإسلام، إلا أن الأمر تفاوت والطهارات متفاوتة، فطهارة القلوب وطهارة الأنفس والأرواح أعظم من طهارة الأبدان والثياب. وطهارة القلوب والأرواح والأنفس تكون بأشياء متعددة دلت عليها الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فالتوبة مطهرة للقلوب وللأرواح والنفوس. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسرفوا أي تجاوزوا الحد في معصية الله عز وجل، ومع هذا من تاب منهم تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وهكذا من طهارة القلوب الاستغفار، يكثر الإنسان من الاستغفار، فإن الاستغفار مطهر للقلوب. وفي حديث الترمذي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. لو بلغت الذنوب إلى عنان السماء إلى السحب، من الأرض إلى السحب بلغت الذنوب إلى هذا المقدار، فاستغفر العبد ربه سبحانه وتعالى غفر الله له ذلك ولا يبالي. وهذا يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة مغفرة رب العالمين سبحانه وتعالى. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وفي مصنف النبي شيبة من حديث عبد الله بن مسعود موقوفا عليه ولو حكم الرفع، وجاء عند أبي داود والترمذي من حديث بن حارثة مرفوعا وفيه شيء من الضعف، والموقوف له حكم الرفع وإسناده صحيح. قال رضي الله عنه: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر الله له وإن كان فر من الزهد. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثلاثا أي ثلاث مرات غفر الله له وإن كان فر من الزهد، والفرار من الزهد من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات أي من السبع المهلكات. فبالاستغفار تطهر القلوب من الذنوب ومن المعاصي، وهكذا من مطهرات القلوب الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة من مطهرات القلوب، والأدلة في ذلك متكاثرة، وتتبع الأدلة في ذلك مما يتعسر، كقول سبحانه قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. صدقة تطهرهم أي من الذنوب ومن المعاصي، والصدقة عمل صالح. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الحسنة تذهب بالسيئة، الحسنة من مطهرات القلوب تذهب بكذا وكذا من السيئات. ونحن قادمون بمشيئة الله عز وجل على شهر من مطهرات الذنوب وهو شهر رمضان. شهر رمضان جعله الله سبحانه وتعالى موسما لتطهير القلوب من الذنوب ومن المعاصي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاث مطهرات: الصيام مطهر لما تقدم من الذنوب، والقيام في رمضان مطهر لما تقدم من الذنوب، وهكذا أيضا قيام ليلة القدر مطهر لما تقدم من الذنوب. وشرط النبي عليه الصلاة والسلام اجتناب الكبائر، فقال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هكذا شرط نبينا عليه الصلاة والسلام. فالأعمال الصالحة تطهر القلوب من الذنوب ومن المعاصي. وهكذا من مطهرات القلوب والأرواح اجتناب الكبائر مطهر للصغائر. إذا اجتنب العبد الكبائر طهر الله سبحانه وتعالى عنه الصغائر وأزالها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. باجتناب الكبائر يطهر الله سبحانه وتعالى الصغائر. ومن مطهرات القلوب اجتناب الشرك بالله عز وجل. من اجتنب الشرك بالله عز وجل كفر الله عنه السيئات. ويدل على ذلك حديث البطاقة التي فيها كلمة التوحيد، كيف أنها رجحت بتلك السيئات الكثيرة وغلبت تلك السيئات الكثيرة. وهكذا حديث أنس الماضح الذي عند الترمذي في قول الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، أي ما يقارب الأرض، خطايا إلى هذا المقدار وإلى هذا الحد، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإذا ما اجتنب الإنسان الشرك بالله عز وجل طهر الله سبحانه وتعالى قلبه من الذنوب والمعاصي. وهذا فضل من رب العالمين سبحانه وتعالى، وجود وكرم منه عز وجل. وهكذا أيضا من جملة مطهرات القلوب المصائب النازلة على العبد، إما في دمه وإما في ماله وإما في عرضه، هي من مطهرات القلوب. وكم من ذنوب أزالها الله سبحانه وتعالى بالمصائب إذ لم تزل لا بالحسنات ولا بالتوبة والاستغفار. فهناك من الذنوب ما يزيلها الله سبحانه وتعالى بالمصائب النازلة، والأدلة في ذلك متكاثرة، وكلها داخلة في قول الله سبحانه وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالمصائب ممحصة منقية مطهرة للعبد من ذنوبه ومعاصيه، والأدلة في ذلك متكاثرة. فالمصائب النازلة من جملة المطهرات لهذه القلوب وللأرواح وللنفوس. وهكذا أيضا من جملة المطهرات للقلوب الحدود والعقوبات الدنيوية. إذا ما وقع الإنسان في حد من حدود الله فأقيمت عليه العقوبة، طهره الله سبحانه وتعالى بتلك العقوبة. وفي صحيح مسلم من حديث عباد بن الصامت قال: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام جلوسا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به كان كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا وستر الله عليه فإن شاء يوم القيامة عفى عنه وإن شاء عذبه. والشاهد أن الحدود كفارات كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا من جملة مطهرات القلوب والأرواح والنفوس الزواج، فالزواج يحصل به التطهير كما دلت على ذلك الأدلة، فهو داخل في جملة المطهرات للقلوب. الزواج داخل في جملة المطهرات للقلوب. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن نبيه لوط عليه الصلاة والسلام، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فالزواج فيه طهارة، يطهر الله سبحانه وتعالى قلب العبد من الفواحش من الرذائل، يطهر الله سبحانه وتعالى العين من النظر إلى ما حرم الله عز وجل، يطهر الله سبحانه وتعالى الفرج من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فهو من جملة المطهرات. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أحسن للأغض للبصر وأحسن للفرج. فعليه بالصوم، فالصوم أغض للبصر، فلا يلتفت الإنسان إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى ويقصد نظره عما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. وأحسن لفرجه من أن يقع في الفواحش وفيما حرم رب العالمين سبحانه وتعالى. فلهذا كان الزواج من جملة المطهرات، وهي سنة جعلها الله سبحانه وتعالى لسائر أنبيائه ورسله، وجعلها الله سبحانه وتعالى في خلقه. وفيها مثل هذه الفوائد التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته. وهكذا أيضا من جملة المطهرات للقلوب وللأرواح وللنفوس الابتعاد عن أهل الشر وعن مجالستهم، الابتعاد عن أهل الشر وعن مجالستهم، في ذلك مطهر لك، طهار لك من أن تتدنس بما هم فيه من الشر وما هم فيه من المعصية على أي نوع كانت، إما من كفر أو من بدعة أو من فسق أو غير ذلك. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، ومطهرك من الذين كفروا. رفع الله سبحانه وتعالى عيسى عليه الصلاة والسلام من أظهر الكافرين، وذكر الله عز وجل أنه يطهر بذلك من الذين كفروا. فالابتعاد عن أهل الكفر مطهرة، الابتعاد عن أهل البدع مطهرة، الابتعاد عن أهل الفسق مطهرة. ومن قارب هؤلاء تدنس بهم، من قارب هؤلاء تدنس بهم، من قارب الكفار تدنس بما هم فيه، ومن قارب أهل البدع والأهواء تدنس بما هم فيه، وربما وقع في كذا وكذا من البدع، ودخل في قلبه كذا وكذا من الشبهات المهلكة، فيتدنس قلبه بالشبهات المهلكة ويقع في كذا وكذا من الشر والعياذ بالله بسبب مجالسة لأهل البدع والأهواء، ما طهر نفسه بالابتعاد عنهم. وهكذا إذا جالس العبد من كان فاسقا من الناس تدنس بفسقه وقد يشاركه ويقع فيما هو فيه ويفعل كفعله، أو يحصل منه أن يشاركه بالذنب وإن لم يفعل كفعله بسبب مجالسته له. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إنك إذا مثلهم، المجالس لهؤلاء هو مثلهم في الإثم وفي الوزر، وإن لم يقل ما قالوا وإن لم يفعل ما فعلوا فهو مثلهم في الإثم وفي ذلك الفسق أو في نعم في ذلك الشر الذي وقعوا فيه. فالمجالس لأهل الأخطاء لا يخلو من دنس، قد يفعل مثل ما فعلوا أو يقول مثل ما قالوا فيكون قد شاركهم فيما هم فيه من الخطأ، وقد يسكت ويبقى عندهم فهو أيضا قد تدنس بما هم فيه من الكفر أو ما هم فيه من الفسق أو ما هم فيه من البدع والأهواء. فمن الطهارة الابتعاد، الابتعاد. لهذا جاء شريعة الإسلام بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حتى لا يتدنس الإنسان بالكافرين وبأعمالهم وبكفرهم وما إلى ذلك. قال سبحانه وتعالى: إذ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فأمر الله سبحانه وتعالى بالهجرة حتى لا يتدنس الإنسان بدناسات الكافرين، فالهجرة مطهرة للعبد، مفارقة الكفار مطهرة للعبد، مفارقة أهل البدع مطهرة للعبد، مفارقة الفساق مطهرة للعبد كما دلت على ذلك الأدلة. فالقلوب تحتاج إلى طهارة كما تحتاج إلى ذلك الأبدان والثياب، بل وأولى من ذلك. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهي طهارة القلوب. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهي طهارة القلوب. وقال سبحانه وتعالى عن قوم لوط أنهم قالوا عن نبيهم لوط عليه الصلاة والسلام، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يطهرون قلوبهم ويطهرون فروجهم من هذه الفاحشة، من فاحشة اللواط. وقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فالقلوب تحتاج إلى طهارة كما دلت على ذلك مثل هذه الأدلة من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. وطهارة القلوب أعظم من طهارة الأبدان وأعظم من طهارة الثياب. وهناك نوع من أنواع الطهارة وهي طهارة المكان، طهارة الأمكنة. والأمكنة تطهر طهارة حسية وطهارة معنوية، ومن جملة الأمكنة ومن أشرفها المسجد الحرام. أمر الله سبحانه وتعالى بتطهيره، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن تربى. فالبيت الحرام يطهر طهارة حسية ومعنوية، طهارة حسية من الأنجاس، وهكذا يطهر من الكافرين فإنهم من جملة الأنجاس. قال سبحانه وتعالى: إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلاً فقراً فسوف يغنيكم الله من فضله. الغنى بيد الله سبحانه وتعالى والرزق بيد الله. فالمسجد الحرام يطهر الطهارة المعنوية، فيطهر من الشرك بالله عز وجل ألا تشرك بي شيئاً، ويطهر من أنواع النجاسات. ومن جملة الأمكنة المساجد عموما، فالمساجد عموما تطهر من الإشراك بالله سبحانه وتعالى ومن البدع ومن المعاصي، وتطهر أيضا طهارة حسية من النجاسات ومن القذارات. قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، بمعنى تطهر وتنزه. فتطهر البيوت، بيوت الله عز وجل، من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذا الأصل في طهارة المساجد، أن تطهر من الإشراك بالله ومن البدع والخرافات وسائر الذنوب والمعاصي، وتطهر أيضا من الأوساخ ومن الأقدار. وفي حديث عائشة قالت: أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نبني المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. هذا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فتنظيف المساجد وتطيب المساجد من النظافة التي حث عليها الشرع، وهي عمل صالح حث عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك حث عليها ربنا سبحانه وتعالى في قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع. ومن الأمكنة التي تطهر أفنية البيوت. وفي حديث سعد قال عليه الصلاة والسلام: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. والحديث يحسنه بعض أهل العلم. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على طهارة الأفنية، أفنية البيوت ما حول البيوت. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على طهارة هذه الأمكنة مخالفة لليهود: طهروا أفنيتكم أو نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. فهذه جملة من أنواع الطهارات التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طهارة الأبدان والثياب، وطهارة القلوب والأعمال، وطهارة الأماكن. فالإسلام جاء بأنواع من الطهارة، والله سبحانه وتعالى يقول: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.